أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في سيرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. رسول الله محمد بن عبد الله أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. نتشرف بقراءة سيرته عليه الصلاة والسلام لنقتدي به، لنعرف فضله عليه الصلاة والسلام، ليزداد إيماننا وتصديقنا له عليه الصلاة والسلام. ونحن في هذه الليلة نتكلم عن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخبرنا المؤلف رحمه الله تعالى أنه لم يرد في القرآن كلمة معجزة، وإنما ورد في القرآن لفظ آية، فالآية معنى الآية هي المعجزة، يعني دليل وعلامة على قدرة الله عز وجل. وكنا بالأمس نتكلم في قصة أبي هريرة رضي الله عنه التي رواها الإمام البخاري في صحيحه، وهي قصة لطيفة جميلة عجيبة. يخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه خرج من المسجد، لأنه كان هناك مجموعة من المهاجرين ليس لهم بيت وليس لهم عمل إلا المسجد، يقيمون في المسجد، وإذا جاء الجهاد يذهبون إلى الجهاد. ثم إنه خرج من المسجد يتلوى من الجوع، الجوع عنده جوع شديد، فكان يظن أن أبا بكر عنده شيء من الطعام، فجلس حتى رأى أبا بكر وسأله عن آية من القرآن الكريم. يقول: أنا ما سألته عن الآية لأجل يعلمني، وإنما لأجل يقول تعال معي تعال معي. فيقول أبو بكر رضي الله عنه: لم يطلبني أذهب معه. فيقول: انتظرت عمر بن الخطاب حتى خرج، فسألته عن معنى آية من القرآن الكريم ظنا مني أنه يقول تعال معي، ولو نشترك في قدح من اللبن أو تمرة من التمرات أو ما إلى ذلك. فلم يطلب منه أن يتبعه. ثم بعد ذلك خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أبو هريرة واقف أمامه. قال: ماذا عندك يا أبا هريرة؟ فطلب الرسول عليه الصلاة والسلام من أبي هريرة أن يذهب معه إلى البيت. هذا الكرم المحمد عليه الصلاة والسلام، ما يرد أحدا. فلما دخل بيته قال: هل عندكم شيء؟ أفضل بيت في الدنيا هو بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحيانا يمر الشهر والشهران وليس في بيته شيء من الطعام، وهو أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام. فكان يسألهم: هل عندكم شيء؟ إذا قالوا ما عندنا شيء قال: إذن أنا صائم، وإذا قالوا عندنا شيء أخذه وقبله عليه الصلاة والسلام. ولذلك يجب علينا يا إخوان أن نرضى بما قسم الله لنا. فجاء رسول الله ومعه أبو هريرة، فسأل أهله: هل عندكم شيء؟ قالوا: نعم عندنا لبن، قليل من اللبن ليس كثير. وسألهم عنه قالوا: إنه هدية، جاءنا هدية من فلان. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، اذهب إلى أهل الصفة فادعهم يأتون. يقول أبو هريرة: هذا أحزنني، لأن اللبن قليل وأهل الصفة كثير، يأتي واحد ويشرب اللبن كله. ثم أيضا أحزنني شيء آخر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيقول يا أبا هريرة أسق الجماعة وأجلس أنا آخرهم ما يبقى لي شيء. يقول أحزنني هذان الأمر، أحزنني هذان الأمران. لكن يقول لا بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب لأهل الصفة ودعاهم وحضروا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر أبا هريرة أن يأخذ اللبن ويسقيهم واحدا بعد واحد حتى شربوا كلهم. فلما انتهوا قال الرسول عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة ما بقي إلا أنا وأنت. قال أبو هريرة نعم يا رسول الله. قال اقعد واشرب. جلس أبو هريرة وشرب. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام اشرب. فشرب. قال اشرب. قال يا رسول الله ما أجد له مساق، امتلأ البطن. انظروا إلى ضعف ابن آدم، ابن آدم ضعيف، ربنا سبحانه وتعالى يكفيه. فشرب أبو هريرة وقال ما أجد له طريق يدخل معه. وهذا من بركة دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، وربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه البركة في هذا القدح الذي أشبع كثيرا من المسلمين عليه الصلاة والسلام. فضله عظيم علينا وعلى المسلمين أجمعين، ولذا ندعو له دائما ونصلي عليه في صلاتنا، في كل صلاة نصلي عليه. الليلة عندنا المعجزة السابعة، المعجزة السابعة يقرأها عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. وسابعة المعجزات امتلاء عكة سمن بعد فراغها. روى الحافظ أبو يعلى عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كانت لأمي أم سليم شاة فجمعت من سمنها في عكة فملأت العكة ثم بعثت بها ربيبة فقالت يا ربيبة أبلغي هذه العكة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتدم بها. فانطلقت بها ربيبة حتى أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هذه عكة سمن بعثت بها إلى
بعثت بها
إليك أم سليم. قال أفرغوا لها عكتها. فأفرغت العكة ودفعت إليها. قالت فانطلقت بها وجئت وأم سليم ليست في البيت، فعلقت العكة على وتد، فجاءت أم سليم فرأت العكة ممتلئة تقطر، فقالت يا ربيبة أليس أمرتك أن تنطلقي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت بلى قد فعلت، فإن لم تصدقيني فانطلقي فسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت ومعها ربيبة فقالت يا رسول الله إني بعثت معها إليك بعكة من سمن. قال قد فعلت قد جاءت. قالت والذي بعثك بالحق ودين الحق إنها لممتلئة تقطر سمنا. قال أنس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سليم أتعجبين إن كان الله أطعمك كما أطعم نبيه؟ كلي وأطعمي. قالت فجئت إلى البيت فقسمت في قعب لنا وكذا أو كذا، وتركت فيها ما اعتدمنا به شهرا أو شهرين. فهذه إحدى المعجزات المحمدية، إذ ليس مما جرت به سنة الله في الخلق أن يمتلئ الإناء سمنا بعد إفراغه منه، ويرى ذلك رأي العين وينتفع به. وثامنة المعجزات الطعام القليل يشبع العدد الكثير. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قوله: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخرجت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي ولاثتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. قال: بطعام؟ قلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمن معه قوموا. فانطلق، وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلم يا أم سليم ما عندك؟
هلم يا أم سليم
ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فففت وعصرت أم سليم عكه فآدمته، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقول، ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة. فأكل القوم كلهم، والقوم 70 أو 80 رجلا. أليست هذه من أعظم المعجزات؟ بلى وربي إنها لمن أعظم المعجزات. إن أقراصا عدة حملها غلام تحت إبطه يطعم منها 80 رجلا، ويشبع كل واحد منهم شبعا لا مزيد عليه، إن لم تكن هذه معجزة، فما هي المعجزات إذن يا ترى؟
انظروا يا إخوان، البركة إذا أنزلها الله عز وجل نزلت في شيء قليل، لكن أمرنا أن نذكر اسم الله عز وجل، إذا أردنا الأكل نقول بسم الله. وانظروا أيضا إلى كرم الرجل وكرم المرأة. لو أن من نسائنا الآن وجاء رجل ومعه 10 ونحن لا نريد أن نطعم إلا واحد، تغضب المرأة، تتعبني، لماذا تأتي بهؤلاء، لماذا؟ لكن هذه قالت: الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم، فالله يعلم بهذا. وإذا كانت متوكلة على الله عز وجل ومعتمدة على الله عز وجل لا تخاف من الفقر، لأن الله قال: يرزقكم وإياهم، وفي رواية آية أخرى: يرزقهم وإياكم. فربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق. بعض من الناس ربما يعيش اليوم كاملا على حبة موزة، بل إن بعض الأماكن ينبت فيها الموز مجانا، ليس ملكا لأحد، تجده في الجبال مملوءة بالموز ويأكلون منه مجانا بدون مقابل، كل هذا فضل من الله عز وجل. والسمك في كل مكان، والأشجار أيضا التي تطعم الناس في كل مكان. فهذا الغلام أخذ أقراص في إبطه لأجل ما يراها أحد، يخبر أن يعطيها الرسول عليه الصلاة والسلام، غلام وأقراص في إبطه، يعني كم عددها؟ قليلة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه الله معجزة، وأتى 80 أو 70 وأكلوا كلهم حتى شبعوا، وهذا فضل من الله عز وجل ومعجزة عظيمة. بعض من الناس يقول الرسول عليه الصلاة والسلام محمد ما أعطاه الله معجزات مثل موسى. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه الله معجزات أكثر من معجزات موسى، ومن أهمها القرآن الكريم. نعم.
وتاسعة المعجزات تكثير الطعام. إن معجزة تكثير الطعام والشراب قد تكررت فبلغت عشرات المرات وفي ظروف مختلفة ومناسبات عديدة، منها ما تقدم ومنها هذا. فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها، وهي غزوة تبوك، فأرمل فيها المسلمون واحتاجوا إلى الطعام، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر الإبل فأذن لهم، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إبلهم تحملهم وتبلغهم عدوهم ينحرونها، ادعوا يا رسول الله بغبرات الزاد، فادعوا الله عز وجل فيها بالبركة. قال: أجل. فدعا بغبرات الزاد فجاء الناس بما
يعني غبرات الزاد ما بقي من الزاد. يا فلان كم عندك من الزاد؟ عندي تمرة. يا فلان كم عندك من الزاد؟ عندي تمرتين. يا فلان كم عندك من الزاد؟ عندي ثلاث تمرات. يجمعها. هذا رأي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فادعوا الله عز وجل فيها بالبركة. قال: أجل. فدعا بغبرات الزاد فجاء الناس بما بقي معهم فجمعت، ثم دعا الله عز وجل فيها بالبركة، ودعاهم بأوعيتهم فملأوها، وفضل كثير،
وفضل كثير.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أني عبد الله ورسوله، ومن لقي الله عز وجل بها غير شاك دخل الجنة. فهذه معجزات ظاهرة في تكثير الطعام القليل حتى أصبح كثيرا، وهي كما قدمنا واحدة من عشرات المعجزات في تكثير الطعام والشراب. وعاشرة المعجزات توفية دين جابر الذي استغرق كل ماله. فقد روى البخاري رحمه الله تعالى في دلائل النبوة المحمدية قصة جابر الآتية، فقال: حدثنا أبو نعيم وساق السند إلى جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما فقال: إن أبي توفي وعليه دين، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبي ترك دينا، وليس عندي إلا ما يخرج نخله ولا يبلغ،
يعني ما يخرج نخله، التمر الذي يأتي في النخل. يقول: ما عندي شيء إلا التمر الذي يأتي من النخل، وأبي عنده دين كثير. نعم.
ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه، فانطلق معي لكي لا يفحش على الغرماء، فمشى حول بيدر من بيادر التمر فدعا، ثم آخر، ثم جلس عليه فقال: انزعوه، فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم. وهكذا بعد أن كان الدين قد استغرق كل التمر ولسنين عدة أيضا، وفى التمر الموجود كل الديون، وبقي التمر في البيادر مثل ما سددت به الديون الكثيرة، وذلك ببركة وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بين البيادر ودعائه بالبركة فيها، فباركها الله عز وجل فوفت الديون وزادت. فكانت آية النبوة والمعجزة الظاهرة التي يبعث بها الأنبياء ويكرم الله تعالى بها الأولياء متى شاء، وهو على كل شيء قدير. وحادية عشرة المعجزات انقياد الشجر له صلى الله عليه وسلم. روى مسلم بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فأتبعته بإدوات فيها ماء، فنظر فلم ير شيئا يستتر به، وإذا شجرتان بشاطئ الوادي فانطلق إلى إحداهما فأخذ ببعض من أغصانها وقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بعضا من أغصانها وقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده حتى إذا كان بالمنتصف فيما بينهما لاءم بينهما أي جمعهما وقال التئما علي بإذن الله، فالتأمتا. قال جابر فخرجت أحضر مخافة أن يحس بقربي منه فيبعد، فجلست أحدث نفسي فحانت مني التفاتة فإذا هنا فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل، وإذا الشجرتان قد افترقتا وقامت كل واحدة منهما على ساق إلى آخر الحديث. فهذه إحدى المعجزات الخارقة للعادة التي لا تكون إلا لنبي من الأنبياء عليهم السلام، إذ كون الشجر تستجيب وتنقاد مطيعة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو أمر خارق للعادة لم تجر به سنن الله تعالى في الكون، وبذا كانت معجزة للحبيب صلى الله عليه وسلم. وثانية عشرة المعجزات حنين الجذع شوقا إليه صلى الله عليه وسلم، فقد روى أحمد رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع نخلة، فقالت امرأة من الأنصار وكان لها غلام نجار يا رسول الله إن لي غلاما نجارا أفآمره أن يتخذ لك منبرا تخطب عليه؟ قال بلى، فاتخذ له منبرا. فلما كان يوم الجمعة خطب صلى الله عليه وسلم على المنبر، فأن الجذع الذي كان يقوم عليه كما يئن الصبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا بكى لما فقد من الذكر. وفي رواية البخاري فصاحت النخلة جذع النخلة صياح الصبي، ثم نزل صلى الله عليه وسلم فضمه إليه يئن أنين الصبي الذي يسكن، قال كانت
الذي يسكن
قال كانت تبكي النخلة على ما كانت تسمع من الذكر عندها، فحنين الجذع شوقا إلى سماع الذكر وتألما لفراق الحبيب الذي كان يخطب إليه واقفا عليه وهو جماد لا روح له ولا عقل في ظاهر الأمر، وحسب علم الناس بالجمادات آية من أعظم الآيات الدالة على نبوة الحبيب صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته، وهي معجزة كبرى على مثلها آمن البشر لعجزهم على الإتيان بمثلها.
انظروا إخوان، هذا جذع أحس بفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم فتألم من فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا نتألم نحن من فراق رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هذا جذع كان يرتاح للذكر الذي يقال عنده، كثير منا يسمع الخطبة وإذا خرج من المسجد نسي ما سمع كأنه لم يسمع شيئا، كثير منا يقرأ القرآن وإذا انتهى من القرآن كأنه لم يعرف شيئا، وهذا جذع. ولذا ينبغي لنا يا إخوان، ربنا خلق فينا العقول وسخر لنا الجذوع وسخر لنا الحجر، لابد أن تلين قلوبنا لذكر الله. ربنا سبحانه وتعالى عاتب بني إسرائيل لأنهم قست قلوبهم، وعاتب بعض المسلمين لقسوة القلوب. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يجب علينا يا إخوان أن يكون عندنا رقة، أن يكون عندنا احترام لكلام الله، احترام لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنفيذ لأوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعناها لا بد أن ننفذها. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بطاعة الرسول، وطاعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من طاعة الله. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإذا أطعت الله أطعت رسول الله فقد أطعت الله عز وجل. فانظروا إلى حنين الجذع الذي فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نحن إلى محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونحن للانقياد لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وثالثة عشرة المعجزات تسبيح الحصى في يديه وسلام الشجر عليه. روى الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى عن سويد بن يزيد السلمي قال: سمعت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه يقول: لا أذكر عثمان إلا بخير بعد شيء رأيته. وبين ذلك الخبر الذي رآه فقال: كنت رجلا أتبع خلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته يوما جالسا وحده فاغتنمت خلوته، فجئت حتى جلست إليه، فجاء أبو بكر فسلم عليه ثم جلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء عمر فسلم وجلس عن يمين أبي بكر، ثم جاء عثمان فسلم ثم جلس عن يمين عمر. وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع حصيات، فأخذهن في كفه فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النخل، ثم وضعهن فخرسن أي سكتن، ثم أخذهن فوضعهن في كف أبي بكر فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النخل، ثم وضعهن فخرسن، ثم تناولهن فوضعهن في يد عمر فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النخل، ثم وضعهن فخرسن، ثم تناولهن فوضعهن في يد عثمان فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النخل، ثم وضعهن فخرسن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه خلافة النبوة. فهذه المعجزة ذات شطرين: الأول تسبيح الحصى في أيدي الراشدين، والثاني الخلافة فعلا قد انحصرت في الصديق والفاروق وذي النورين ثم اضطربت. ورابعة عشرة المعجزات سلام الحجر عليه صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم بسنده عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. فسلام الحجر وهو جماد أمر خارق للعادة، معجزة للبشر أن يأتوا بمثله، فلذا هو آية النبوة المحمدية ومعجزة من معجزات الحبيب صلى الله عليه وسلم. وخامسة عشرة المعجزات سجود البعير له صلى الله عليه وسلم وشكواه إليه. روى النسائي وأحمد بسنديهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه: كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه، وأنه استصعب عليهم
عليه يعني يسقون عليه، جمل يسنون عليه يعني يسقون عليه. نعم.
وأنه استصعب عليهم فمنعهم ظهره، وأن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنه كان لنا جمل نسني عليه، وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره، وقد عطش الزرع والنخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا. فقاموا فدخل الحائط والجمل في ناحية، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، فقال الأنصار: إنه صار مثل الكلب، وإنا نخاف عليك صولته. فقال: أليس علي منه بأس؟ فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه حتى خر ساجدا، حتى خر ساجدا بين يديه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه
وسلم، يعني خر ساجدا بركة، لما أقبل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام جلس على الأرض. نعم.
حتى خر ساجدا بين يديه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته أذل ما كانت قط حتى أدخلها في العمل، فقال له أصحابه: يا رسول الله، هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك، ونحن أحق أن نسجد لك. فقال: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. كما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما مع بعض أصحابه حائطا من حيطان الأنصار، فإذا جمل قد أتاه فجرجر وذرفت عيناه، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم سراته وذفراه فسكن. فقال صلى الله عليه وسلم: من صاحب الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار قال: هو لي يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكها الله لك؟ إنه شكى إلي أنك تجيعه وتؤدبه، أي تواصل العمل عليه بدون انقطاع، أليست هذه آية من آيات النبوة ومعجزة من عظيم معجزاتها؟ بلى، ولذا كان الكفر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم من أقبح الكفر وأسوأه، ولا يكون إلا من جهل كامل أو حسد قاتل أو خوف فوات منافع مادية طائلة، كما كان شأن الجهال من الأمم والشعوب، وحسد اليهود، وخوف رجال الكنيسة من زوال سلطانهم الروحي وما يترتب عليه من فقدانهم المال والرئاسة الروحية على الشعوب المسيحية.
نعم، رأفة الرسول عليه الصلاة والسلام ورحمته حتى بالحيوانات، وليس ببني البشر، وإنما حتى الحيوانات كان الرسول عليه الصلاة والسلام رحيما بها، ولذا ربنا سبحانه وتعالى أوصانا بالرحمة حتى بالحيوانات، كما ورد في الحديث: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. ولذا حتى الحيوانات نحن مسؤولين عنها، لا بد أن نحافظ ونرحم هذه الحيوانات كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمها. إذا كان عندك حيوانات تستعملها في عمل، لا بد أن يكون عندك رحمة لهذه الحيوانات. نعم.
وسادسة عشرة المعجزات: شهادة الذئب برسالته صلى الله عليه وسلم. فقد روى أحمد رحمه الله تعالى في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: عدا الذئب على شاة فأخذها، فطلبها الراعي فانتزعها منه، فأقع الذئب على ذنبه، فقال: ألا تتقي الله تنزع مني رزقا ساقه الله إلي؟ فقال: يا عجبا، ذئب يكلمني كلام الإنس؟ فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد بشر يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها إلى زاوية من زواياها، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فنودي الصلاة جامعة، ثم خرج فقال للراعي: أخبرهم. فأخبرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق والذي نفس محمد بيده، لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. فهذه آية من آيات النبوة المحمدية ومعجزة من معجزاته بكلا شطريها، الأول الذي فيه كلام الذئب للراعي، والثاني الذي فيه إخبار بغيب لم يكن فكان اليوم. فعذبة الصوت ظاهرة في
يعني هذا تفسير الشيخ أبي بكر تفسير في المعجزات التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، هل هي صحيحة أو ستحدث فيما بعد؟ العلم عند الله عز وجل. في الشيخ أبو بكر يقول عذبة الصوت، هذه أيضا التلفون هو هذا عذبة الصوت. نعم. وتكليم الفخذ وشراك النعل أيضا ظاهرة في التسجيل الموجود، كما أنه أيضا يقول في تفسيره، يقول أنا كنت وأفكر كيف أهل الجنة يرون أهل النار وهم يعذبون. أهل الجنة في السماء وأهل النار في أسفل الأرض، كيف يرونهم أهل الجنة؟ كيف يرون هؤلاء أهل الجنة في السماء وأهل النار في الأرض؟ ثم يقول رحمه الله: لما رأيت التلفزيون وأن الإنسان ينظر فيه ويرى عجائب الدنيا في كل مكان، قلت هذا الخبر صحيح 100%، وكل شيء أخبر الله عز وجل به فهو صحيح. فهنا يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأشياء تأتي في آخر الزمان، وأشياء تأتي في آخر الزمان علمها عند الله عز وجل. فهنا يقول الذئب يتكلم وتكلم مع الراعي، وقد صدقه الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا الذي عذبة الصوت يعني التلفون والفخذ وما إلى ذلك، المسجلات التي يسجلها الإنسان معه. نعم.
فعذبة الصوت ظاهرة في تلفون الشرط، وتكليم الفخذ وشراك النعل ظاهرة كذلك في آلات التسجيل الصغيرة التي يستعملها رجال المخابرات بمهارة خاصة. وسابعة عشرة المعجزات توقير الوحش له صلى الله عليه وسلم واحترامه. فقد روى أحمد بسنده عن مجاهد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كان لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحش، فإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لعب واشتد وأقبل وأدبر، فإذا أحس برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد دخل ربض فلم يترمرم، أي لم يتحرك ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، كراهية أن يؤذيه بحركاته. فكون الحيوان الوحشي يسكن فلا يتحرك مدة ما هو صلى الله عليه وسلم في البيت، وإذا خرج لعب فأقبل وأدبر كعادة الحيوان في ذلك، آية من آيات النبوة المحمدية ومعجزة، إذ مثل هذا لا يقع لغير النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قال قائل: إن الإنسان في إمكانه تربية الحيوان على سلوك معين، قلنا: هناك فرق بين التربية وبين عدمها، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان رب هذا الحيوان ولا كان له به أدنى صلة، وإنما الحيوان ألهم احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره، فكان إذا أحس بدخول الرسول البيت سكن وربض وترك الترمرم، وإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت لعب فأقبل وأدبر حسب فطرته التي فطره الله تعالى عليها. فكان سلوكه الخاص آية من آيات النبوة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم. وثامنة عشرة المعجزات احترام الأسد لمولاه صلى الله عليه وسلم. فقد روى عبد الرزاق صاحب المصنف
واحد من موالي رسول الله اسمه سفينة، واحد من الموالي الذين كانوا يخدمون رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه سفينة، لأنه رجل نشيط وقوي، فكان يحمل أحمالا كثيرة فسموه سفينة. نعم.
أن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطأ الجيش بأرض الروم، أو أسر في أرض الروم، فانطلق هاربا يلتمس الجيش، فإذا هو بأسد، فقال له: يا أبا الحارث، كنية الأسد،
يعني الأسد إذا أردت أن تكلمه قل: يا أبا الحارث، كنية الأسد أبا الحارث. نعم.
يا أبا الحارث كنية الأسد، إني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من أمر
من أمري كيت وكيت
كان من أمري كيت وكيت فأقبل الأسد يبصبصه حتى قام إلى جنبه، فلما سمع صوته أهوى إليه، ثم قام يمشي إلى جنبه، فلم يزل كذلك حتى أبلغه الجيش، ثم همهم ساعة قال: فرأيت أنه يودع، ثم رجع عني وتركني. فهذه وإن كانت كرامة لسفينة مولى رسول الله فإنها معجزة نبوية، إذ الأسد ألان جانبه ورق لسفينة وما شاء حتى وصل به إلى الجيش وما شاه حتى وصل به إلى الجيش
ما شاه ما شاه يعني مشى معه، سار معه يعني حراسة حراسة، كأنك ضيف عند إنسان فهذا الإنسان يحرسك حتى يوصلك إلى مكانك. نعم.
وما شاه حتى وصل به إلى الجيش بعد أن قال له: يا أبا الحارث، إني فلان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ما فعله الأسد من احترام سفينة من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذا عدت هذه من
فلذا عدت هذه من المعجزات المحمدية. انظروا إخوان، الإنسان إذا دعا لا يدعو إلا الله. هذا الرجل قال للأسد: أنا مولى رسول الله، ما قال أنقذني ساعدني، كما يقولون بعض الناس إذا هرب من شيء أو خاف يقول: يا عباد الله، أو كذا احبسي، يدعو الجن، نسأل الله العافية، كانوا في الجاهلية الإنسان إذا نزل منزل يقول يدعو هؤلاء الجن أهل هذا المكان، لأن الأرض مملوءة بالجن مملوءة بالملائكة، فبعض من الناس يدعون هذا الجن أو يدعون هؤلاء ويقولون: يا عباد الله احبسوا، مثلا هربت دابته فيقول: يا عباد الله احبسوا هذه الدابة. لماذا لا تدعو الله؟ لماذا لا تقول يا الله؟ ولذلك يقول بعضهم: إذا ذهبت إلى قبر الولي ودعوت الله يستجب لك، ودعوت المولى الولي يستجب لك، دعوت الله ما يستجب لك. فيقول مرة أنه هرب جمله ثم دعا الله ما جاء الجمل، فذهب إلى قبر الولي ودعا الولي وقال: رد علي جملي، فجاءه الجمل يمشي حتى وقف عنده. هذا أيضا اختبار من الله عز وجل، يجب عليك أن تعلم أن كل شيء من الله، ليس من الولي وليس من الجن، وإنما كل شيء من الله، لأن الجن والملائكة وهؤلاء الخلق كلهم عبيد لله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى كما أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام: لو اجتمعت الإنس والجن، فيها أكثر من الإنس والجن، لو اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فاعتقادك وتوكلك على الله عز وجل. ولذا موسى عليه السلام لما خرج من مصر مع قومه المؤمنين من بني إسرائيل، ربنا سبحانه وتعالى أضله عن الطريق الصحيح، ما عرف الطريق الصحيح، فذهب إلى البحر، ذهب إلى البحر عن طريق قناة السويس، ما كانت قناة السويس مفتوحة من قبل، فجاء فرعون وقومه وجنوده بقوتهم، فلما رأوهم بنو إسرائيل قالوا: يا موسى، هؤلاء فرعون وجنوده خلفنا، وهؤلاء هذا البحر أمامنا، أين نذهب؟ هلكنا. ماذا قال موسى عليه السلام؟ إيمان عميق، إيمان، توكل على الله، إن معي ربي سيهدين، معي ربي سيهديني، لا يخاف ما دام أنه مع الله، وحتى لو مت ربنا سبحانه وتعالى يذهب بك إلى الجنة، المهم أن تكون عملك أعمالك صالحة وعقيدتك صافية تعتقد في الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى أمره أن يضرب البحر بعصاه، فانفلق وخرجوا يمشون مع البحر. نعم.
وتاسعة عشرة المعجزات نطق الغزالة ووفاؤها له صلى الله عليه وسلم، فقد روى أبو نعيم الأصبهاني في كتابه دلائل النبوة قصة الغزالة هذه، فقال عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم قد اصطادوا ظبية فشدوها على عمود في اصطاد، فقالت: يا رسول الله، إني أخذت ولي خشفان، فاستأذن لي أرضعهما وأعود إليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين صاحب هذه؟ فقال القوم: نحن يا رسول الله. قال: خلوا عنها حتى تأتي خشيفها ترضعهما وترجو
تأتي خشفيها أولادها، أولادها الصغار،
حتى تأتي خشفيها ترضعهما وترجع إليكم. فقالوا: من لنا بذلك؟ قال: أنا. فأطلقوها فذهبت فأرضعت خشفيها ثم رجعت إليهم فأوثقوها، فمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين صاحب هذه؟ فقالوا: هذا يا رسول الله. فقال: تبيعوني إياها؟ فقالوا: هي لك يا رسول الله. فقال: فخلوا عنها. فأطلقوها فذهبت. فنطق الغزالة ووفاؤها له صلى الله عليه وسلم آية من آيات النبوة المحمدية، ومعجزة من معجزاته الموجبة للإيمان به وطاعته ومحبته صلى الله عليه وسلم. المعجزة الموفية 20: خروج الجن من الصبي بدعائه صلى الله عليه وسلم، فقد قال أحمد رحمه الله تعالى وساق سنده إلى ابن عباس رضي الله عنه قال: إن امرأة جاءت بولدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن به لمن، وإنه يأخذه عند طعامنا فيفسد علينا طعامنا. قال: فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ودعا له فثع ثعة فخرج منه مثل الجرو
يعني جاء معه كحة وطرش، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعا له جاء معه كحة ثم استفرغ. نعم.
وخرج منه مثل الجرو الأسود يسعى. فهذه إحدى الآيات النبوية، إذ بمسحه صلى الله عليه وسلم بيده على صدر الصبي المصاب والدعاء له خروج الجن منه وشفى وشفي فلم يرى بأسا بعد ذلك. المعجزة 21: شفاء الضرير بدعائه صلى الله عليه وسلم، فقد روى أحمد بسنده عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يعافيني. فقال: إن شئت أخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك، وإن شئت دعوت لك. قال: لا، بل ادعو الله لي. قال: فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد، إني أتوجه بك في حاجتي هذه فتقضى، اللهم شفعه فيه. ففعل الرجل فبرئ. فشفاء هذا الضرير بعودة بصره إليه بسؤال الله تعالى له وبما علمه من صلاة ودعاء آية من آيات النبوة المحمدية ومعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم.
انظروا يا أخوان، الإنسان بعض من الناس يدعو بجاه الولي أو بجاه النبي ويستدلون بهذا الحديث، يستدلون بهذا الحديث، هذا فيه دليل بالدعاء، لأنه قال: ادعو الله لي، ما قال: يا رب أدعو يا أطلب منك بجاه محمد، وإنما قال: ادعو لي يا رسول الله. فنحن إذا أردنا شيئا نطلب من رسول الله إذا كان حيا الدعاء، وأما إذا كان ميتا فنحن نصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ودعاؤنا دائما لله عز وجل ومن الله. لا ندعو وليا ولا ندعو قريبا ولا ندعو رسولا ولا ملكا، وإنما ندعو الله عز وجل، لأن الله قال ادعوني أستجب لكم.
المعجزة الثانية والعشرون، شفاء علي رضي الله عنه بتفاله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فلما أصبحوا نادى عليا فقالوا: مريض يا رسول الله، يشكو عينيه. فقال: ائتوني به. فأتي به فنفث في عينه بقليل من ريقه صلى الله عليه وسلم، فبرئ لتوه ولم يمرض بعينه بعد قط. فكانت آية من آيات النبوة المحمدية، ومعجزة من معجزاته الدالة على نبوته وصدق رسالته صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما. المعجزة الثالثة والعشرون، رد عين قتادة بعد تدليها. إذ في أحد أصيب قتادة بن النعمان في عينه حتى سقطت وتدلت على وجنته، فردها صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة فبرأت على الفور، وكانت أحسن منها قبل. فهذه معجزة، إذ ليس في استطاعة أي طبيب أو غيره أن يرد عينا سقطت بضربة سقطت بضربة حتى تدلت على الوجنة فتبرأ لتوها، وتكون أحسن منها قبل إصابتها وسقوطها. المعجزة الرابعة والعشرون، شفاء الصبي بفضل سؤره صلى الله عليه وسلم. روى ابن أبي شيبة أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي به بلاء لا يتكلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فمضمض فاه وغسل يديه، ثم أعطاه إياه وإياها وأمرها بسقيه ومسحه به، ففعلت فبرئ الولد وعقل عقلا يفضل به عقول الناس. فهذه آية من آيات النبوة المحمدية ومعجزة ظاهرة التي لا يقدر عليها البشر. المعجزة الخامسة والعشرون، تحول جذل الحطب سيفا. لقد انكسر سيف عكاشة بن محصن يوم بدر فأعطاه
جذل الحطب يعني الخشبة يعني مثل عصا موسى، تحول هذا الجذع إلى سيف. من الذي حوله؟ هل حوله محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، وإنما هو معجزة من الله عز وجل.
فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جذل حطب فقال له: اضرب به. فانقلب في يده سيفا صارما طويلا أبيض شديد المتن فقاتل به، ثم لم يزل عنده يشهد به المواقف إلى أن استشهد عكاشة في قتال أهل الردة. فكانت هذه آية من آيات النبوة المحمدية ومعجزة خارقة للعادة مقررة لنبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم. المعجزة السادسة والعشرون،
يعني مضى لنا 25 معجزة، ومعجزات الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرة، وكل معجزة يذكر فيها الصلاة على رسول الله أكثر من مرة. كم مرة صلينا على رسول الله؟ قليل. ولذا ينبغي كلما ذكر اسمه نصلي عليه، كلما ذكر قال صلى الله عليه وسلم نقول: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. نعم.
المعجزة السادسة والعشرون، صدق إخباره بالغيب صلى الله عليه وسلم. فقد روى أبو داود بسنده عن أم ورقة بنت نوفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا قالت له: يا رسول الله، ائذن لي في الغزو معك أمرض مرضاكم لعل الله يرزقني بالشهادة. فقال لها: قري في بيتك فإن الله يرزقك الشهادة. فكانت تسمى الشهيدة، وكانت قد قرأت القرآن، فاستأذنت النبي أن تتخذ في بيتها مؤذنا يؤذن لها، وكانت قد دبرت غلاما لها وجارية، فقام إليها بالليل فغماها في قطيفة لها حتى ماتت، وذهب فأصبح عمر فطلبها فجيء بهما، فصلبهما عمر رضي الله عنه، فكان أول من صلب بالمدينة صلب بالمدينة. فهذا إخبار بغيب، فكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فكان آية نبوته صلى الله عليه وسلم ومعجزة من معجزاته، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ومن آيات النبوة والمعجزات المحمدية صدق إخباره أخباره الغيبية الآتية. أول خبر قوله صلى الله عليه وسلم في الحسن رضي الله عنه: إن ابني هذا سيد ويصلح وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين. فكان الأمر كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فقد أصلح به بين من كان مع الحسن وبين من كان مع معاوية رضي الله عنهم أجمعين. وثاني خبر قوله صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فمات أبو بكر بمرض أصابه، وقتل عمر في المحراب شهيدا، وقتل عثمان في داره شهيدا، فرضى الله عنهم أجمعين. وثالث خبر قوله تعالى لسراقة بن مالك، وقد خرج في ملاحقته صلى الله عليه وسلم يوم هجرته، حيث أعطت قريش جوائز لمن يأتيها بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال له: وقد ساخت قوائم فرسه في الأرض مرتين. قال له: كيف بك إذا ألبست سواري كسرى، إذا ألبست سوار كسرى. فلما أتى بهما عمر رضي الله عنه ألبسهما إياه، وقال: الحمد لله الذي سلبهما كسرى وألبسهما سراقة. فهذا غيب محض، وقد تم كما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فكان آية نبوته ومعجزتها التي لا يقدر عليها أحد من عباد الله إلا نبي أوتي المعجزات. ورابع خبر قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة. وقد وقع هذا كما أخبر، فقد اقتتل علي ومعاوية رضي الله عنهما بجيشهما في صفين ودعواهما واحدة، فكان كما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فهي آية نبوته صلى الله عليه وسلم ومعجزته التي على مثلها آمن البشر. وخامس خبر قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا قبر أبي رغال، وإن معه غصنا من ذهب، فحفروه فوجدوه كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وذلك حين كان ذاهبا إلى الطائف. فكان هذا الخبر آية نبوته صلى الله عليه وسلم ومعجزة من معجزاته الدالة على نبوته. وسادس خبر قوله صلى الله عليه وسلم لخباب بن الأرت: وقد جاء يشكو إليه ما يلقى المؤمنون من كفار قريش ويطلب منه أن يستنصر الله تعالى لهم. قال له: وقد احمر وجهه صلى الله عليه وسلم أو تغير لونه، لقد كان من قبلكم تحفر له الحفرة.
لقد كان من قبلكم
تحفر له الحفرة، ويجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق نصفين، ما يصرف ذلك عن دينه، ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء إلى حضرموت، ما يخشى إلا الله والذئب على غنمه. وقد تم هذا كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فكان آية نبوته ومعجزتها التي لا يقدر عليها أحد إلا الله جل جلاله وعظم سلطانه. وسابع خبر قوله صلى الله عليه وسلم: منعت العراق درهما وقفيزها، ومنعت الشام مدها ودينارها، ومنعت مصر أردبها ودينارها، وعدمتم من حيث بدأتم. فهذا الخبر قد وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد منعت العراق ومنعت الشام ومنعت مصر ما كانوا يؤدونه إلى أهل الحجاز من خراج وغيره، وعاد أهل الحجاز كما بدأوا، فمسهم الجوع ونالهم التعب بعدما أصابهم من رغد العيش وسعة الرزق. فكان هذه آية النبوة المحمدية ومعجزة على مثلها آمن البشر. وثامن خبر قوله صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعد 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. فهذا الخبر من أنباء الغيب، إذ كانت خلافة أبي بكر 2 سنة و4 أشهر إلا 10 ليال، وكانت خلافة عمر 10 سنين.
هذه المعجزات التي ذكرها العلماء، ذكروا أكثر منها، ولذلك بعضهم ذكر من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من معجزة، كلها توجب علينا أن نصدق تصديقا جازما أن محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندعو غيرنا إلى الإيمان به صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأنه يوجب علينا متابعته ويوجب علينا محبته وطاعته عليه الصلاة والسلام، لأجل نفوز بالمغفرة والرضوان من الله عز وجل. فالإنسان الذي يصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون هناك أمور: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. إذا قال صلوا المغرب 3 نصلي 3، إذا قال صلوا الفجر 2 ركعتين نصلي 2 ركعتين، إذا أخبرنا بخبر صادق فإننا نصدقه عليه الصلاة والسلام، نكذب عقولنا ونصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا الميت الذي قبل قليل كنا نغسله ونكفنه ميت وأدخلناه في القبر، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الآن رجعت له روحه، يسأل، يسمع أصوات نعالكم، نصدق. لكن لو فتحنا القبر وجدناه كما هو، فهل نصدق عقولنا؟ وإلا نصدق رسول الله، نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. فهذه المعجزات العظيمة التي جعلها الله على يديه توجب علينا الإيمان به ومحبة عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا محبتك ومحبة نبيك، اللهم ارزقنا محبتك ومحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ومحبة الأمور التي ترضيك عنا يا رسول الله، ومحبة نبيك يا الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واجمع كلمتهم على الحق يا أكرم الأكرمين، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.